الذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر كالأنثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث لا شك، هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في الإناث من هو خير من الذكور. وإني سميتها مريم وإني أعيدها، كل هذه الدعوات، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه القرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأحبارهم، فكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، ما حير العلماء والأحبار والرهبان، حير دهاة البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تحته، وكفلها زكريا. ذكر الله من نشأتها العجائب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي تصلي فيه، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه، يسمى محرابا، محراب محل العبادة، وليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، المحراب في الأصل محل العبادة، تصور المحراب يعني على داود عليه السلام، المراد محل صلاته ومحل عبادته، هو قائم يصلي المحراب، مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام لتعرف به القبلة، هذا يسمى محراب، هذا تخصيص من العرف العام ولا بأس بذلك، لا مانع، لأنه أيضا محراب هو إنه محل عبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء، كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء في وقت ليس فيه وقت فواكه ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يحضره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، إذا دخل عليها مصلاها وجد عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر قصة زكريا ودعاء لربه، ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه المعجزة، يعني كيف علمت أيها الرسول، كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل، وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني ما الذي أدراك إذن؟ الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أنباء الغيب، يعني من الأمور الماضية. الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان، ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه، كله يسمى غيب. هذا الشيء اللي ما نراه يسمى غيب، الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله، الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله من رسله ذلك من أنباء الغيب، هذا مما علم الله رسوله من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني القرعة، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، لبشارة لها. لكنها انبهرت، كيف يحصل لها ولد وهي ما تزوجت؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، إلى آخر الآيات. هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام، وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام، ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى، اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله، دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، وعند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله. ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم، يعني الكفر منهم، وإلا المسلمون منهم والمؤمنون استثناهم الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكفرة الخنازير قردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي، هذا فيه رد عليهم. وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله، ثلاث مقالات له ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون الآن من درمان ومن فرنسا، يرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة مونتو كارلو وإذاعة اللي يقولون إنها تجي من أم درمان، وسألنا عنها يقول هذا كذب ما في أم درمان، لكن هم سموها بذلك، ولا هي تجي من مكان آخر لكن سموها بهذا الاسم من باب التغرير. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله، يسمونها المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم يخلصهم من إثم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن، فلا يقولون قبحهم الله، يعني قبحهم الله، الله جاء ودخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله، ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل، الله قتل وصلب، تعالى الله عما يقولون، هذه مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين، ولكن هذا الضلال، الضلال يصل بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد عليهم، من شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كن، لأن عيسى وجد من غير أب، بل وجد بكلمة كن، بكلمة كن، ثم قال له كن فيكون، هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من آباء ومن مني الرجال، نطفة يخلق الآدمي من نطفة، أما عيسى فلم يخلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم إلى أب ووجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك قال لعيسى كن فيكون، نفس الشيء. ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق، مثل مقالة النصارى تماما، مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون أن القرآن مخلوق. كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. عرفنا الفرق إذن بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل الخلق الله يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن، لكن بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام فليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكن وإنما وجد بالكن، تنبهوا لهذا. وهذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كن. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فكلمة منه هذه لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله، وروح مبتدئة من الله. كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيأه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلمة منه للتبعيض، وهو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمن الابتداء الغاية. كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك أنك تقول أن هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه أنك تقول أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى وروح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. يعني لما نفخ الملك في مريم، لما نفخ فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي قنت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت فنفخنا فيه من روحنا. النافخ هو جبريل عليه السلام من روح الله المخلوقة المخلوقة لله عز وجل. وروح منه لأن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها فحملت على أثر هذه النفخة حملت بعيسى عليه السلام حملت به من غير أب بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام فنفخها إلى مريم وبهذا حملت مريم عيسى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا كما في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. هذا في الأول وقت التعبد اتخذت هذا المحراب اللي تصلي فيه مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا لأنها بلغت مبلغ النساء واستترت عليها السلام استترت في هذا الستر عن الرجال اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو روح؟ روح الله جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. يعني جبريل لم يأتيها بصورة الملكية لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته بل يأتي في صورة رجل كما كان يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل صورة دحية الكلبي. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظنت أنه بشر قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية. فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض يعني الولادة إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني أو من تحتها قراءة ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك إلى آخر الآيات إلى قوله فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني استعظموا الأمر جدا فأشارت إليه أشارت إلى هذا الطفل الذي في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وما دار حولها بينها القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون إنه ولد بغي تعالى الله عما يقولون وقولهم على مريم بهتانا عظيما ومقالة النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله تعالى الله عما يقولون وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه خلصنا من هذا. وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين دار المتقين والنار دار الكافرين كل منهما حق كل منهما حق وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا، الجنة للمتقين والنار للكافرين. فالدور ثلاثة، الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الأولى دار الدنيا، هذه دار العمل والاكتساب، دار العمل والاكتساب. والثانية دار البرزخ وهي القبر، الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور، قبر هذا انتظار، برزخ بين الدنيا والآخرة، البرزخ معناه الفاصل، بينهما برزخ لا يبغيان يعني فاصل، البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور، هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية، فيها عجائب، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء. هذه الدار محطة، محطة انتظار، محطة انتظار ومستودع، ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية دار البرزخ. والثالثة دار الجزاء اللي هو التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تزيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا خلاف الدنيا، يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة دار الآخرة يبقون فيها أبدا الآباد، دار القرار، دار القرار، الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان بالدارين الجنة والنار، والجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان، الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولون ليس هناك بعث، ليس هنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ينكرون البعث، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أيهات أيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هكذا يقولون. وما فيه، ما فيها بعث ولا حساب، هذا يقوله الملاحدة والكفرة أيضا، لأن كفار قريش والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور. أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء كأنهم يقولون هذا من باب الكذب للمصلحة من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الدنيئة ويعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، هذا من باب التخيل الذي يسمون المخيلة، وهم فئة من الفلاسفة. وفيه من الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق، هذه عقائد الباطنية. الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط وليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف أصنافهم، من مشركية ودهرية وفلاسفة وغير ذلك، كلهم لا يؤمنون اليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة، ولا فيه جزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث، الله خلق الخلق من باب العبث، تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهما جوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهما يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظره جزاؤه في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة، لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا، يصلح ويتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أبدا، لا بد من نتيجة، لا بد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لا بد لها حساب ولا بد لها جزاء. وهذا من أدلة البعث، من أدلة البعث أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تذهب سدى. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا، ولا نشاهد من الكفرة والمتمردين من يعاقب عاجلا، قد يموت وهو ما عوقب في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. فهذا وجه النص على الإيمان في الجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به، وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الملل الثلاث، الملل الثلاث، البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود، وملة النصارى، وملة المشركين. فهو حديث عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فيه البراءة من دين المشركين. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا. وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث للباب، لأن الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن الرسول قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد، لأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ قاله الله الجنة على ما كان من العمل، في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول: قاله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم من هو في أدناها ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات، الجنة درجات بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، النار أسفل سافلين، أما الجنة فإنها أعلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن. فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك، منهم من يكون دون ذلك. ويقول سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يلحق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كان الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويلحقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كتب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء في منازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقر أعينهم في منازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين. المعنى الأول، ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم وكلهم في سرور.